أدخلته شهدا وعبق عطره الوردة.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نفح الطيب، وأيضا نفحة متجددة من ضيوفنا الكرام الذين دائما ما يمتعونا بالعديد من الأحاديث المميزة والأحاديث الممتعة في قضايانا التي تهم كل مسلم ومسلمة في حياته. في مشاهداتنا اليومية في حياتنا مشاهدين الكرام، دائما ما نرى بعض الأمثلة الغير مرضية حقيقة في مسألة التشدد في العبادات، التشدد في الطاعة، أيضا هناك جانب آخر التساهل في العبادة والطاعة، على مستوى أيضا التعاملات ما بيننا، الحب والكره، الخوف، الشجاعة المبالغ فيها إلى غير ذلك. كيف نصبح متزنين في حياتنا؟ موضوعنا في هذه الحلقة الاتزان، مع ضيفي وضيفكم الشيخ راشد الزهراني الداعية الإسلامي المعروف باسمكم جميعا، أرحب به. حياك الله شيخ راشد.
حياك الله أخي عبد الوهاب.
هل الموضوع بحاجة أن نتكلم عن شيخ راشد في البداية؟
والله أنا أعتقد أنت في مقدمتك تحدثت عن قضية أن الناس يعيشون في أمورهم العاطفية وفي أمورهم العبادية وفي أمورهم السلوكية بين إفراط وتفريط. الميزة العظيمة التي جعلت الناس يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين العظيم أنهم رأوا أن هذا الدين ليس فيه تناقض، ليس هناك تناقض بين الأقوال ولا الأفعال. يعني لم يستطع أحد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بأمر وخالف هو هذا الأمر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن نهي وخالف هذا النهي، بل كنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أفعاله تسابق أقواله في أمره وفي نهيه. فالناس حينما ينظرون إلى هذا يجدون هناك توازن، هذا التوازن مطلوب. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما عاب على المشركين قال يا أيها الذين آمنوا، حينما في آية قال سبحانه وتعالى بخطابه للمؤمنين لما تقولون ما لا تفعلون، كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يجب أن يكون هنا توازن فيما يقوله الإنسان وفيما يفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب؟ لهذا فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن عذاب ذاك الرجل، قال صلى الله عليه وسلم عن رجل يلقى يوم القيامة في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فينظر إليه الناس ويقولون يا فلان ما لك، لم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وأتيه. إذن التوازن مطلوب لينجو الإنسان في الدنيا وأيضا ينجو في الآخرة. ولو أن إنسان في أمورنا العادية، يعني لو أن إنسان أتى تحدث عن قضية مثلا مثل قضية التدخين وتحدث عن حرمتها وعن بطلانها، ثم بعد ذلك خرج من القاعة ليستأذنهم ليدخن، لعدوه الناس ضربا من الجنون. أيضا التوازن في المشاعر مطلوب، التوازن في العبادة مطلوب. التوازن من أعظم الأمور التي تثبت الإنسان على دين الله عز وجل. جميل. كثير من الناس الذين أحيانا قد يظهرون لك في بداية حياتهم قدرا كبيرا من التدين ومن العبادة، تجد أنهم فيما بعد ينسحبون وينسرخون من هذه العبادة بسبب أنهم لم يحدثوا هذا التوازن الكبير في حياتهم. أن يعيش الإنسان يعني حياة الإفراط أو حياة التفريط يكون بعيد جدا عن هذا الوسط الذي أمر الله عز وجل به. الإمام السيوطي عبد الوهاب له كتاب جميل وطريف، اسم الكتاب الجواب الذي انضبط.
الجواب الذي انضبط،
الذي انضبط، في لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقى. يعني كن وسط بين هذه الأمور، وخير الأمور وخير الأمور أوسطها.
شيخ راشد، خلينا نركز على موضوع مسألة التوازن في العباد. يعني بعض الحين نشاهد بعض الأشخاص يعني يبالغ كثيرا في بعض الأمور من العبادات والطاعات، وقد يكون بعضا في الأمور فيها خلاف بين العلماء ويلزمك فيها ويتكلم بها. وفي المقابل أيضا نجد بعض الشباب الأخي لا هو قريب لا من مسجد ولا من صوم في رمضان ولا إلى آخره.
طيب،
فبين هؤلاء
تناقض. لكن هو أولا يعني أن الإنسان مطلوب أن يبالغ في العبادة، إذا كان المقصود أن الإنسان يكثر من العبادة فهذا طيب وهذا جيد، لكن المبالغة المنهي عنها هي المبالغة التي يعني يكون فيها تجاوز الحد عما أمر الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون فيها إتعاب للنفس. يعني انظر أن الشريعة أيضا تراعي هذا الأمر، أن لا يكون هناك إتعاب للنفس، لأن إتعاب النفس يؤدي إلى الملل. المثال الأول في قضية التجاوز الحد، أن الإنسان يبدأ يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع من القربات، تجد أنه مثلا يتقرب بنوع من العبادات لم يأتي، يعني العبادة مبناها على التوقف، لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من معنى استسلامنا لله عز وجل، وجزء من معنى شهادتنا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو أن طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. ثلاثة من الشباب يأتون إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي. انظر الآن كيف سيأتي التدرج. فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها، النبي ليس في داره. قال فكأنهم تقالوا هذه العبادة، كأنهم رأوا أن عبادة النبي أقل، لكن عندهم مبرر، ما هو؟ إنه رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن نحن لابد أن نعبد الله أكثر من رسول الله، وانصرفوا. قال طبعا قبل أن ينصرفوا قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، منقطع للعبادة. قال الآخر أما أنا أصوم ولا أفطر، منقطع للعبادة. قال الثالث أما أنا فأقوم ولا أنام. لما انصرفوا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال أما إن أتقاكم لله أنا وأخشاكم لله أنا
عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم على رسوله. لكن انظر، قال وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
اللهم صل.
إذن هنا توازن في حياة الإنسان، يعني بقدر حاجة الإنسان إلى أن يشبع تعلقه بالله عز وجل، هناك أيضا حاجة لأن يشبع الإنسان غرائزه. الإسلام لم يأتي ليطمس غرائز المسلم، بل أتى ليهذبها وأتى ليقننها لتكون في إطار المشروع الذي أمر به الله عز وجل وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في المقابل هناك من يفرط ولا يقبل لا على عبادة ولا على الصلاة ولا على قيام ولا على ذكر الله عز وجل، وهذا أيضا جزء من الخلل والخطأ الذي يحدثه الإنسان في حياته. ما الذي سيثمره؟ أن يتعب الإنسان نفسه في العبادة، سيثمره أيضا في الأخير أن ينصرف من هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من الأمر ما تطيقون.
ممكن يا شيخ أنه ينقلب من الحال الأول إلى النموذج الثاني مباشرة؟
تماما. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأمر ما تطيقون، فإن المنبتة لا أرضا أبقى لا ظهرا أبقى ولا لا أرضا أبقى ولا لا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني انظر الآن يسير 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 لكن ليس له وصول إلى النهاية التي يريدها، وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من الحور بعد الكور. ما هو؟ هو يشبهها بالعمامة، إذا كنت العمامة إخواننا السودانيين، هذا يسمى التكوير. الحور هو أن تزاح هذا التكوير الذي على العمامة حتى تسقط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الضلالة بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى. والتاريخ يعني تجارب التاريخ تقول لك أن إكثار الإنسان على نفسه فوق طاقتها، فهذا يؤدي بالإنسان أن ينقلب إلى يعني الدرجة الثانية تماما ويبتعد عن طاعة الله وطاعة رسول الله. لهذا ما أجمل سبحان الله توازن، يعني أرقى أنواع التوازن في التعامل مع الدنيا، الحياة الدنيا والآخرة، هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. ونستفيد من سيرته دائما، ولعل الحديث يعني سيأتي بعد قليل أيضا، يعني ننتقل من موضوع العبادة شيخ راشد إلى موضوع آخر هو التعامل في الحياة، مشاعرنا يعني خواطرنا لما يدور فيها. بعض الأحيان الحب، تجد بعض الأحيان أشخاص يحب بطريقة مبالغة فيها، وتسمع من القصص يعني شيء مدهش.
صحيح.
في المقابل الكر صحيح. إلى درجة يعني تخرجك من الإنسانية اللي أنت تعيش فيها.
صحيح.
أيضا على طريقة أخرى، خلينا ننتقل لجانب آخر، الكرم. الواحد يصرف بطريقة أيضا مبالغ فيها في شيء ممكن لا يعود بالنفع له فيه. هذه الأشياء كيف نتعامل معها يا شيخ؟ كيف نضبطها؟
هو دائما التوازن والاعتدال في جميع أمور حياتنا مطلوب،
لكن هل هو موجود تتفق طيب. معي في
أي موجود ما ذكرته. يعني خلنا نأخذها أولا، قضية المشاعر، مشاعر الإنسان، الحب والكراهية. ورد في حديث، وإن كان الحديث لا يصح سندا لكن معناه صحيح، يعني يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحببت حبيبك يوما ما فأحببه هونا ما. لماذا؟ قال عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وإذا أبغضت بغيضك يوما ما فأبغضه هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني أنت قد ترى شخص ويكون يعني تجد بعض التصرفات تكرهها منه، فيقول يعني اجعل هذا الأمر إلى أقل درجات، لأنه يوم الأيام ممكن أن يكون حبيبا لك، فيكون هذا طريق للصلة وتوثيقها بينك وبينه. إذن هنا توازن، توازن في الحب، توازن في الكراهية، وهذا ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشرك والمشركين، لكنه أيضا في الوقت ذاته كان يرحب بكل إنسان يدخل إلى هذا الدين مباشرة. مثال للمبالغة الزائدة في الكراهية التي تقول تخرج الإنسان من الإنسانية، طبعا المصطلح على مسؤوليتك، لكن
أبدا روح.
لكن انظر إلى تمامة بن أثار رضي الله عنه، قصته الطويلة حينما ربط في المسجد. قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أطلق سراحه وعاد، قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. كره الدين وكره وجه النبي وكره بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لكن الحمد لله فيما بعد هداه الله عز وجل للإسلام وأصبح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكراهية أحيانا مشكلتها كبيرة مع الناس. من التوازن الذي إذا تحدثنا عن الحب والكره، التوازن في الأحكام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخي عبد الوهاب، حينما نتكلم عن الولاء والبراء، لا يشك عاقل أنها عقيدة من العقائد التي أمر الله عز وجل بها. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا عقيدة أمر الله سبحانه وتعالى بها. لكن هذه العقيدة انظر إلى تطبيقاتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ إذا نحن مأمورون أن لا نتخذهم أولياء، لكن أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي فيزوره ويأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه الإسلام، ويمرض ويزوره النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي فيعرض عليه الإسلام فيلتفت إلى أبيه فيقول: أطع أبا القاسم، فيسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو يخبرنا أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ويخبرنا أيضا بقول الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وفي المقابل النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بعيادة جاره اليهودي المريض. إذا انظر إلى التطبيق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان هذا التعامل. هناك فرق بين الولاء والبراء كعقيدة وبين الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. الإحسان مطلوب، الإحسان مطلوب مع المسلم، مطلوب مع الكافر، مطلوب مع البر، مع الفاجر، مطلوب حتى مع الحيوانات، أن يكون هناك إحسان للإنسان.
لأن ما هو صحيح أن الواحد يبالغ في الحب يقول أنا بأتي بالنموذج الفريد الذي لم يأتي به أحد، ولا حتى في الكره، لأنه أصلا قد تنقلب الأمور.
إن تحدثنا عن نموذج المبالغة في الحب، فيذكر بعض الشيخ الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع يقول: كان هناك مجموعة من الطلاب يقدسون شيخهم تقديسا عظيما، هذا التقديس حدا بهم إلى أنهم قالوا إن شيخنا يحفظ كذا وكذا، فلما سئل الشيخ وجدوه أنه لا يحفظ هذا، فافتضح أمره. فانظر إلى الحب الزائد كيف ولد هذا المشكلة.
الموضوع ذو شجون وسنكمل بإذن الله، لكن أستأذنك أن يكون بعد فاصل.
فضل.
مشاهدينا الكرام، سنضبط مشاعرنا ونتزن في عباداتنا، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
دعوة وتوعية الجاليات. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن هذا المنطلق أنشأ المكتب إدارة متخصصة في توعية الجاليات ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فتم التنسيق لزيارتهم في مقار أعمالهم في المؤسسات والشركات لتقديم البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية، وقد بلغ عدد الزيارات 876 زيارة، كان من ثمارها 784 مسلما جديدا. كما استفاد من برامج إدارة دعوة الجاليات 5717 مسلما، قدمت لهم باقة من الدروس الخاصة بلغاتهم للرجال والنساء. ومن البرامج المقدمة لهذه الفئة الغالية علينا تنظيم رحلات الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، كما بلغ عدد المواد الدعوية الموزعة 449,133 مادة بلغات مختلفة. كل هذا لنصل إلى قلوبهم ونعرفهم بدين الإسلام، راجين أن يعودوا إلى بلادهم بأثمن هدية من مملكتنا الحبيبة، خروجهم من الظلمات إلى النور.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الوردة.
عدنا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام وحديثنا عن الاتزان في حياتنا، وكنا قد قلنا قبل الفاصل أننا سنضبط مشاعرنا ونتزن في عباداتنا بعد الفاصل مع الشيخ راشد الزهراني. شيخ راشد، يعني ندخل في أشياء عملية كذا، كيف الواحد إذا كان يعاني من يعني وجد من نفسه مثلا تفريط أو حتى غلو في مسألة من المسائل، كيف يجعل نفسه متزنا؟
هو السؤال قد يكون أكبر من هذا. هل بالإمكان الإنسان أن يتحكم في عواطف؟ هل بالإمكان أن يغير مشاعره؟ هذه قضية فلسفية، يعني من تحدث في الفلسفة من الإشراقيين وغيرهم كانوا يهتمون بهذا بشكل عام. لكن بما أننا دائما نعود إلى المنبع الصافي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، هل جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. الأخلاق بشكل عام يستطيع، يعني أن يستطيع الإنسان أن يغير من أخلاقه، يستطيع أن يكتسب أخلاق جديدة. مثال واضح وكبين في تاريخنا الإسلامي: الخنساء. حينما نتحدث عن الرثاء، حتى أن جرير حينما سمع الخنساء قال: يعني لم يسمع امرأة قط أكثر أحسن منها رثاء، التي رثت أخاها صخرا فقالت: عيناي جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، طويل النجاد عظيم الرماد، ساد عشيرته أمردا. وكانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هذه المرأة يعني الذي يصل، يعني أنت حينما تقرأ أبياتها الشعرية تشعر بجزعها، تشعر بقطرات دموعها، تشعر بآلامها، بهمومها، بأحزانها. لما دخلت في الإسلام وأتت معركة القادسية، أدخلت 4 من أبنائها وزجت بهم في أتون هذه المعركة، فقالت: اذهبوا وقاتلوا واعلموا أنكم أبناء رجل واحد كما أنكم أبناء امرأة واحدة، والله ما لطخت حسبكم ولا دنست شرفكم. وأخذت تثني عليهم: والله لئن أخبرت بوفاتكم أحب إلي من أن تأتوا إلي. لما انتهت المعركة عاد المجاهدين، فكل واحد قتلوا أبناءه، استشهدوا
الأربعة،
فكل واحد الآن يلقي بالكرة إلى أخيه يقول: أنت أخبرها، أنت أخبرها. يقولون: إذا كانت هي بكت أخاها صخرا بذاك البكاء ورثته بذلك الرثاء، فكيف بفلذات أكبادها؟ فكل واحد يتردد، حتى في النهاية تقدم أحدهم وأخبرها، فتوجهت نحو القبلة وسجدت وقالت: الحمد لله الذي شرفني بهم.
الله أكبر.
تغيرت. يعني بالإمكان الإنسان أن يغير سلوكياته. قد تكون تجزع، بإمكانك أن تكون تصبر، قد تكون يعني غير راضي بقضاء الله وقدره تصل إلى مرحلة الرضا، لا تصبر تصل إلى مرحلة الصبر. كل الأخلاق، يعني يكون إنسان معتاد على الكذب يستطيع أن يعود نفسه
يعني لما نسمع على الصدق. إنه بعض الأشخاص يقول لك: هذه مشاعري ما أقدر أسيطر عليها. يستطيع
أي إنسان. يعني حياة الإنسان بشكل عام، يعني كما يقولون في ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين، ذكر عن بعضهم يقول: إن النفس مثل الحصان، فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها إلى سبيل الله. الحصان حينما يجعل له الخطام والزمام تستطيع تقوده يمين ويسار مع أنه قد لا يريد، لكن أنت تستطيع أن تقوده بهذا الأمر. كذلك النفس بإمكانك أن تطلق لها العنان فهي تقودك، تذهب بك إلى الحلال وتذهب بك إلى الحرام، تذهب بك إلى الجزع، تذهب بك تتركها وشأنها، وبإمكانك أن تتحكم فيها وأن تقودها أنت. ولهذا قال فقادها إلى طاعة الله حتى تدخل الجنة. الله. فالإنسان يستطيع، يعني ليس والله أخي أنا والله متعود، أنا ما أستطيع، أنا متعود على الكذب. لا لا يا أخي تستطيع أن تكون صادق. أنا والله معتاد على ما أتمالك نفسي، إذا استمعت إلى خبر سيء لابد يغمى
انهار.
لا تستطيع، لكن هي إيش القضية؟ تحتاج إلى صبر مصابرة ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأسوأ شيء دائم في حياة الإنسان يقول لا والله أنا لا أستطيع أتغير، لا أستطيع أن أفعل، وهذه دائم حيلة العاجز. لكنك أنت إذا بحثت في العظماء تجد أنهم غيروا من حياتهم وأصبحوا على يعني قدر كبير من المسؤولية وقدر كبير من المكانة، سواء في أمورهم الدنيوية أو في أمورهم الأخروية. هي تحتاج فقط أن الإنسان يجاهد نفسه. يا أخي لا أصعب من أن إنسان يدين بعقيدة ثم ينسلخ من هذه العقيدة. يعني الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، لا تعتقد أن الأمر سهل وهين أن يترك عبادة الأصنام والأوثان، نشأ عليها ووصل عمره 65 سنة ثم بعد ذلك يتركها، لكنه رأى أن هذا لا خير فيه فانتقل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وأصبح يعني كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وأصبحوا من الأشرة المبشرين بالجنة. إذن هي القضية تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إنسان أن يعتاد على أن يصحح نفسه وأن يتطلع دائما إلى أن يصل بنفسه إلى ما يقارب درجة الكمال حتى يجد لهذه الحياة لذتها وحلاوتها. إذا كان الإنسان يجزع، إذا كان الإنسان لا يصبر، إذا كان لا يتحلى بهذه الأخلاق الكريمة، سيفقد بريق الحياة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد لهذه الحياة لذة، الصحابة كانوا يجدون لهذه الحياة لذة، السلف كانوا يجدون لهذه الحياة لذة، لأنهم عاشوا هذه الحياة بالتوازن الذي أمر الله عز وجل به وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التوازن في الحياة بشكل عام هو الذي جعل حتى غير المسلمين يقبلون على دين محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن شيخ الموضوع الصبر والمصابرة والمجاهدة، هذه كلها تعيني على الالتزام. طب هل في أشياء أخرى يعني تعينني على الاتزان وفي الأمور الدنيوية مثلا في المشاعر؟
هو دائما قراءة الأخبار العظماء. يعني أنا إذا كان إنسان لا يصبر لابد أن يذهب يقرأ أخبار الصابرين، إذا كان إنسان غير حليم يقرأ أخبار يعني من يتحلون بهذا الخلق. فدائما يعني فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. فمعرفة الإنسان بأخبار هؤلاء يزيده يعني قوة ويقين أنه قادر على أن يصل إلى ما وصلوا إليه.
شيخ راشد، يعني خطر ببالي الآن يعني جانب آخر خصوصا في داخل البيوت. يعني تسمع من القصص وبعض الإشكاليات اللي تحدث في البيوت من بعض التفريط في المنزل والاهتمام بالأولاد والعيال إلى غير ذلك، في المقابل الغلو في بعض المعاملات الأسرية، الاتزان بحاجة أيضا إليه في داخل البيوت وبين الأسر.
أعتقد أن بحاجة ماسة إليه. كثير من الأسر التي تتفكك لأنها تفتقد هذا التوازن في حياة الأسرة. لا شك أن الأمر والمسؤولية الكبرى دائما تقع على عاتق الراعي اللي هو الأب ولي الأمر، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب هو القادر على أن يجعل هذه الحياة في هذه الأسرة متوازنة. يجب أن يفرق الإنسان بين منزله وبين عمله، يجب أن يفرق الإنسان بين أبنائه وبين لقائه بالآخرين. السلف الصالح كانوا يقولون يعني أن يجب أن يكون الإنسان في منزله كالصبي. كالصبي لماذا؟ لأن يعني اصطناع الهيبة التي يريدها البعض داخل أسرته وداخل منزله تؤدي إلى أن يكون هناك فجوة بين الأبناء وبين الأب، بين الزوجة وبين الزوج، بين أفراد الأسرة. لأن الهيبة إذا وصلت إلى قضية الخوف فإن الأبناء لا يستطيعون أن يتعاملوا مع أبيهم وسيبدأون بالبحث عمن يبوحون له بأسرارهم. لكن حينما يكون الإنسان متوازن داخل أسرته له هيبته، أبناءه يقدرونه ويحترمونه، لكنه في نفس الوقت هو صديقهم وهو أخوهم، هو الذي يمازحهم ويلاعبهم ويضاحكهم. ويخي نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منا جميعا، ومع هذا كان يأتي الحسن والحسين فيعتليان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان في قلب الحسن والحسين ذرة خوف من النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتليا ظهره عليه الصلاة والسلام. وأيضا انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقيهما على ظهره حتى ينزل ثم يرفع من السجود. إذن هذا التوازن مطلوب، مطلوب أن تشعر من بداخل الأسرة، تشعرهم بالهيبة، لكن أيضا أن تشعرهم بالرحمة. حينما أتى ذاك الرجل ورأى النبي يقبل الحسن أو الحسين قال وتقبلون صبيانك؟ مستغرب. قال نعم. قال والله لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد ينظر البعض إلى أن هذا من أجل بناء الهيبة داخل الأسرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه قسوة. قال وأملك أن نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك. هنا التوازن مطلوب في حياة الأسرة حتى يستطيع. أخي الشيخ عبد الوهاب في حينما يعني تتأمل ما يحدث، يعني بحكم أن الإنسان متواصل مع الناس تأتيك اتصالات ورسائل وتستعين ببعض القضاة الذين يخبرونك عن بعض ما يحدث داخل الأسر وداخل البيوتات، تصاب بالدهشة الكبيرة كيف أن الأب بعدم إيجاد هذا التوازن في الحياة الأسرية كيف يقوم بهدم هذه الأسرة وتفكك هذه الأسرة.
الله المستعان. أختم معك بنقطة أخيرة شيخ راشد. كثير يعني من الأحيان نجد في مبالغة في ردود الأفعال مع أي أمر من الأمور أو قضية من القضايا الحياتية. لماذا يعني نرى هذه المبالغة في ردود الأفعال؟
طبعا دعني نقول أولا، يجب علينا خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الكذب وكثرت فيه الإشاعات وكثر فيه، أن الإنسان يجب أن يتحرى. يعني بالإمكان أنا آتي الآن وأقول يا أخ عبد الوهاب، الأخ هشام صديقك يقول عنك كذا وكذا وكذا، فيكون ردة فعل قوية وعنيفة، وقد يعني تلغي هذا الأمر تماما من حياته. وهنا يكون الخطأ. يعني الإنسان إذا استمع إلى مثل هذه الأمور، فكما استمع إلى يعني من ينقل له هذا النقد يجب عليه أن يتثبت. يا أيها الذين أمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. يتثبت الإنسان هل هذا الكلام صحيح أو لا، قد يقولها مازحا، قد يقولها بطريقة معينة، قد يكون لم يقولها أساسا، قد يكون هذا الشخص وهم كلاما خطأ. هناك أشياء كثيرة. ولهذا لما أتى رجل الحسن البصري وقال له إن فلان يقول عنك كذا وكذا، قدم له تمر وقال هذا لأنك كافأتنا بهذا الأمر وأردت أن تحدث الفرقة بيني وبين أخي وقمت باغتيابه والأجر لنا، فقدم له هذا الأمر. إذن نحن بحاجة ماسة بالفعل أن يكون عندنا هدوء، التأني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ليس الرفق فقط في التعامل أخي عبد الوهاب، الرفق حتى في التعاطي مع الأفكار، الرفق في التعامل مع الآخرين، الرفق في التعامل مع الأبناء، الرفق في الحياة بشكل عام، في الحياة سواء فكرية واجتماعية أو نفسية. الرفق إذا وجد في هذه الأمور جميعا يستطيع الإنسان أن ينظر نظرة صحيحة، ويستطيع أن يتأمل تأملا صحيحا. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، لم نجد أنه في يوم من الأيام كان يحل المشاكل الضخمة التي تعترض طريقه في الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب الذي يبادر إليه الإنسان الناس الانفعال. لأن الإنسان أحيانا في فترة الغضب لا يستطيع أن ينظر إلى الأمور نظرة صحيحة، بل أحيانا يجد من يعينه على أن يزيد الطين بلة ويزيد النار إذكاء، ويريد في النهاية أن يوجد حلا لهذه القضايا فيجد نفسه عاجزا عن حلها.
حقيقة شيخ الموضوع ذو شجون، والحديث يطول حول هذا الموضوع خصوصا مع شخص خبير مثلك شيخ راشد، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والله يعطيك ألف عافية.
جزاك الله خير، وأنا شاكر لك على الاستضافة.
الله يجزاك خير. إذن مشاهدينا الكرام، كما ذكر الشيخ، جوهر الكلام في الصبر والمصابرة والمجاهدة، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا لأن نكون متزنين في حياتنا وفي معاملاتنا مع الآخرين. إلى لقاء آخر بإذن الله، طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق يطرح الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا
القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية